السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، تذكرنا عند السؤال حجتنا، وتيسر على الصراط مرورنا، وتروينا يوم العطش الأكبر من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره وصلى عليه، ثم أمرنا نحن المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور، أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، فيا أخوتي في الإنسانية، فيا كل العقلاء على الكوكب الأرضي كله، تعالوا فنحن على موعد بلقاء، أن نواصل الرحلة، رحلة الحديث المتأني الذي يقوم على حوار العقول الصادقة دون أرضية مبيتة، حول قضية الإلحاد، حول مشكلة الإلحاد. نحن على موعد بلقاء أن نعيش مع مواقف قرآنية في مواجهة الإلحاد، على موعد بلقاء أن نعيش مع حوار القرآن الكريم مع الملحدين. لابد من تمهيد، لابد من تقدمة. الإلحاد مشكلة قديمة حديثة، من اللحظة التي هبط آدم عليه السلام إلى الأرض وبدأ الصراع، رحلة الصراع بين الخير وبين الشر. الخير يتمثل في آدم، يتمثل في الأنبياء، يتمثل في الصالحين، والشر يقوده هذا الشيطان وأعوانه. والشيطان بالمعنى العام شياطين الإنس والجن. وبدأت هذه الرحلة، رحلة الصراع بين الإيمان بين الكفر، بين الفساد والصلاح، بين الهداية والضلال. يعني المسألة ليست مستحدثة ولا حديثة عهد إلا في صورتها المعاصرة فقط، وإلا فإن المسألة أخذت صورا عديدة، منها الدهريون الذين ينسون الأفعال وكل الأمور التي تحدث في هذا الكون إلى الدهر، وليس إلى الإله الخالق المدبر الحي القيوم. منها الذين أنكروا البعث، وهذا قسم عالجه القرآن أيضا. ومنها المنكرون لوجود إله، وزعموا في أنفسهم أنهم آلهة، إلى آخر هذه الصور. تعالوا بنا إلى القرآن وهو يعرض لبعض هذه المواقف الإلحادية ويقيم الحوار بشأنها ليظهر فساد رؤيتهم ونظرتهم الخاطئة التي بنيت على الأوهام والظنون، ويقف بهم عند اليقين الراسخ والإيمان الصادق الذي يقوم على إحقاق الحقائق. تعالوا بنا إلى أول موقف يسجله القرآن الكريم. هذا الموقف كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء العاص بن وائل، وجاء بعظم بال مفتت، فتته بين أصبعيه حتى صار كالرماد، ثم نفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أتزعم أن هذا، يعني هذا العظم، بعد أن صار رمادا يطير هكذا هباء في ذرات صغيرة تتناصر في كل ذرة في مكان بعيد عن أختها، أتظن وتزعم أن هذا بعد أن صار رمادا يحييه الله ويبعثه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم باليقين الراسخ والإيمان الصادق، قال: نعم، الله قادر. لكن القرآن الكريم لم يكتفي بهذه الإجابة، بل أولا سجل الحوار من أوله، وانظر كيف يظهر القرآن على نمط الحوار العقلي فساد الرؤية للذين يزعمون هذا الزعم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم صيغة مبالغة للخصام، ولدت في الخصومة، ومبين أي واضح وظاهر جلي. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أصل خلقه وقدرة الخالق على خلقه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ ويبدأ الحوار العقلي معه، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. العقلاء في الكون كله يعلمون أن إعادة الشيء أهون من إنشائه أول مرة. فالله يقول: المسألة بسيطة جدا يا عاص بن وائل، يصحح الصورة الذهنية والقياس الخاطئ الذي وقع فيه على وهمه على ظنه. فيقول له: الذي خلق هذا الكائن وهذه العظام أول مرة قادر على بعثها وإحيائها وإعادتها، ما المشكلة في ذلك؟ ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الله عز وجل بدأ يصحح الصورة الذهنية الخاطئة عن الإله، الصورة الذهنية الخاطئة عن الإله في ذهن العاص بن وائل، ذلك الملحد، ذلك المشهر، ذلك الذي ينكر البعث وينكر يوم القيامة إلى آخر ذلك. فلأن الصورة الذهنية عن الإله في ذهن العاص بن وائل كانت الإله عنده صنم، حجر، خشب، عجوة إذا جاع أكله، أو يأتي نحات ماهر فيصنع وينحت يعني صنما أجمل فيشتريه ويبيع الإله القديم ويتخذ إلها من حجر جديد إلى آخر. هذه الصورة إله غير حقيقي، إله مزيف. الله عز وجل بدأ يصحح هذه الصورة الذهنية ويبين لهم أن الإله الحقيقي، أن الإله الحق الذي يدعوكم محمد لعبادته وأن تقلعوا عن هذه الآلهة المزيفة هو إله، اسمع، عظيم القدرة، له طلاقة القدرة، ومن طلاقة قدرته التي ترونها الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. سواء الشجر الأخضر الذي يوجد صنف نوع من النباتات ينبت وبمجرد احتكاك على سطحه بآلة حادة يصدر منه شرار، أو الشجر الأخضر يكون نارا، هنا رمز للطاقة. ونحن نسمع اليوم عن مسألة الوقود الحيوي، أن تتخذ النباتات كالقمح ونحوها وكل هذه النباتات تؤخذ حتى يتم حرقها ويحصلون منها على الوقود الحيوي. هذه مسألة أخرى القرآن يشير إليها أيضا. أو بالنمط البسيط جدا العادي أن الشجر الأخضر يتحول إلى حطب جاف ثم نستخدمه في التدفئة وفي النار إلى آخر ذلك. فهذا مظهر من قدرة الله عز وجل أنه يخلق الشيء من ضده، ثم يقول ربنا مبينا طلاقة القدرة الأعظم: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يعني طلاقة القدرة لا يعجزها شيء عند هذا الإله الحق. ثم بعد ذلك يبين القياس الخاطئ الذي وقع فيه عن طريق الوهم العاص بن وائل، حين يبين له أن الفساد وأن الضلال الذي وقع فيه والانحراف الذي وقع، الانحراف الفكري الذي وقع فيه العاص بن وائل، هو أنه وقع في قياس خاطئ، أنه قاس قدرة الخالق على قدرة المخلوق. فبيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم على ذهنه أنه أن هذه القدرة يعني بقدرة المخلوق، يقول ده مش ممكن يحصل إن العظم الذي تحول إلى رماد يمكن أن يبعث وأن تبعث فيه الحياة وأن يتم إحياء. نعم على المستوى البشرية هذا مستحيل، لكن على الإله لا، قادر، عظيم القدرة، لا يعجده شيء. فينبغي أن تقلع عن هذا القياس الخاطئ، أن تقيس قدرة الخالق على قدرة المخلوق وتقول مش ممكن. لا، لذلك قال ربنا سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قدرة وطلاقة بلا حدود، بلا حدود. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا أمر عقلي مع ملحد من الملحدين القدماء الذين يعني يظنون بأوهامهم على غير حقيقة هذا الظن. فبين القرآن فساد رؤيتهم، وبين القرآن الكريم ظنهم ووهمهم الذي وقعوا فيه. نأتي إلى حوار آخر، إلى موقف آخر، كيف يعالجه القرآن الكريم. الإله، بعض الناس ظنوا في أنفسهم أنهم آلهة حين جمعوا سلطة المال وجمعوا السلطة بمعنى سلطة الحكم، وبدأ الناس يعني مسخرون لهم، سخروا الناس ظلما وعدوانا، فبدأوا يظنون أنهم آلهة. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، يعني ليس هذا بدعا من القول. سيدنا إبراهيم ومحاجة النمروز وهذه المسألة كان لها وقع عظيم، ولذلك سجلها القرآن الكريم. فقال: انظر الحوار ملحد مع نبي من الأنبياء يسجله القرآن، وكيف لقن الله نبيا الحجة الدامغة القاطعة والبرهان الساطع. يقول: قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ذلك الملك الذي زعم أنه إله، أن آتاه الله الملك، فتنة الملك، فتنة السلطة، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يدعوه ويقول له: ينبغي عليك أن تعبد من وهبك الحياة وهو الذي سيسلبها منك، لأن كما أن حياتك بيده فموتك بيده. قال إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي، ربي الذي يحيي ويميت، فقال ذلك الملك غرورا وكبرا: أنا أحيي وأميت. وتفصيل القصة معروف لدى الأعم الأغلب من الناس، أنه أتى برجلين حكم عليهما بالإعدام، ثم أعدم واحدا ثم عفى عن الثاني، فقال له: أنا أمت هذا وأحييت هذا، أنا أحيي وأميت، يعني أنا مثل ربك. إيه المسألة يا إبراهيم؟ فأوحى الله لسيدنا إبراهيم أن يخاطبه بشيء من سنن الله الكونية التي لا يستطيع أحد أن يعبس بها أو أن يغير فيها. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. بطبيعة الحال لا يستطيع ذلك الملك مهما كان سلطانه أن يعبث أو أن يغير بشيء من سنن الله الكونية، في الليل، في النهار، في الشمس، في القمر، في النجوم، إلى آخره. فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا موقف يبين أن القرآن الكريم يقدم الحجة العقلية العلمية لهذا الشارد إنقاذا له، لأنه يقيم أحكامه على ظنون، على أوهام، وهذا شيء خطير. يؤكد ذلك هذا الموقف التالي والذي ورد في سورة الجاثية، بعد أن بين ربنا سبحانه وتعالى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، إلى آخر الآيات، بين ربنا سبحانه وتعالى ضلال بعض البشر في نظرتهم للإله، فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وهذا واقع كثير في حياتنا المعاصرة، هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. مثل هذا الذي ضر، ويبين ربنا سبحانه وتعالى ضلالهم فيقول: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. يعني الذين يدعون يقولون لك: الطبيعة، الطبيعة صنعت، الطبيعة خلقت، وكأن الطبيعة خلقت نفسها وصنعت نفسها وتتصرف في المواقف إلى آخره. يعني التعبير مختلف لكن المعنى مشترك مع كل هذه المصطلحات. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. ولذلك أيها الأحباب، في هذه الآية التي جاءت تبين فساد هذه النظرة، أنهم يقولون: جيل يحيا وجيل يموت، ما المسألة؟ ولا يسألون أنفسهم: من الذي وهبهم هذه الحياة وكيف جاءت الحياة إليهم؟ والموت لا ينال الأجسام البشرية على يسير حسب قاعدة أبدا. الطفل الصغير يموت والشيخ الكبير يموت، صحيح يموت قبل المريض، شيء يلفت الانتباه. وأيضا تجد الأقوياء، أقوياء ليس بهم ضعف في أجسادهم، يموتون، وقد يعيش الضعيف العليل عمرا أكثر. ما القاعدة في ذلك؟ إنك يجب أن تؤمن بأن الأعمار بيد الخالق سبحانه وتعالى، وأن تفسير الموت إنما يعني إذا جاء أجلهم، شوف إذا جاء الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتأخر ولا يمكن أن يتقدم، لا يمكن أن يقدمه أحد ولا أن يؤخره أحد، هذه حقائق. فمن أين لهم أن يقولوا مسألة الدهر هو الذي يصنع ذلك؟ لذلك في الحديث النبوي الصحيح الوارد في معظم كتب الصحاح يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر، بيد الأمر أقلب ليله ونهاره. يعني إيه أنا الظهر؟ يعني أنا المؤثر بقضائي وقدري وطلاقة قدرتي في كل أحداث الظهر وفي كل تحولات وما يحدث في الليل والنهار وفي الزمن. الله عز وجل هو المؤثر في الزمن، ليس للزمن، ليس للظهر تأثير بذاته، المؤثر فيه هو الله عز وجل بقدرته وبقضائه وبقدره. لذلك نهانا الله عز وجل عن سب الظهر، لأن المؤثر في الظهر إنما هو الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى واضح وصحيح، ويبين أن هؤلاء الذين يقولون الطبيعة وأن الأمور تمشي هكذا وفق سنن، من الذي خلق سنن الطبيعة؟ قوانين الطبيعة يعني المغناطيسية اكتشفها الإنسان، لكن هو الذي خلقها؟ أبدا. خاصية الطف، هل الذي صنعها الإنسان أم أنه اكتشفها؟ اكتشفها فقط. الفضاء وما به من إمكانات، هل الإنسان صنعه أم أنه اكتشفه فقط؟ فكون الإنسان اكتشف شيئا فينبغي له أن يعظم الخالق. دائما أذكر هذا المثل، لو إن إنسان يعني مبتدئ في الحياة الحضارية أتى من الجبل ثم صعد إلى يعني فندق كبير أو عمارة كبيرة فيها أسانسير فيها مصعد، فدخل لا يدري كيف يعمل، فجاء ورأى الناس يلمسون هذا المفتاح فيصعد، وهذا المفتاح فيهبط، وهذا المفتاح كي يضيء، هذا المفتاح ليضرب صوتا، إلى آخر ذلك. فيفتخر ويقول: أنا رجل عظيم اكتشفت كيف يعمل هذا المصعد. الأعظم الأكبر هو الذي صنع ذلك، لكن من غرور الإنسان ومن كبره أنه يعني لا يرى في عظمة المخلوق دليلا على عظمة الخالق، يقول لك أنا عرفت أنا اكتشفت. جميل أنك اكتشفت، هذا يثبت أنك كنت على جهل ولا زلت على جهل، ولا زلت تحتاج إلى أن تبحث وأن تكتشف وأن تتعلم وأن تعترف بالفضل لهذا الخالق المنعم الذي وهبك الحياة. أيضا مسألة الإنسان في جسدي وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بطبيعة الحال الأطباء يعرضون أشياء مذهلة جدا لكن على النظرة البسيطة جدا. أنا وإنت لما نيجي ننام بنرتب دقات قلبنا وننظمها إزاي؟ عمل الكلية إزاي بنرتبه وإحنا نايمين؟ عمل الكبد كيف نرتبه ونحن على نوم؟ حتى مسألة بسيطة، مسألة الإخراج، يعني أنت يعني جاءك وجاءتك الحاجة أن تخرج الفضلات من الخلف، لكن أنت غير مستعد الآن لأنك في طريق بعيد عن المكان المعد لذلك، تأتي الإشارة من الذهن أن تتوقف المسألة، بمجرد أن تأتي إلى المكان المعد تفتح الباب تجد أن الإشارات جاءت بأن المكان أصبح مهيئا وأنك يمكنك تقضي حاجتك الآن فتهجم عليك الفضلات. هذا الترتيب من الذي يدبره ويعده وأنت نائم وأنت مريض وأنت مشغول وأنت كذا؟ الخالق سبحانه وتعالى. ينبغي للمخلوق أن يعترف بالنعمة للمنعم، أن يعترف بالفضل لصاحب الفضل. هذا من أبسط الأمور. ثم نأتي إلى بيان القرآن الكريم، مثلا بيان القرآن الكريم وهو يدلل لهم على ذلك. مثلا في سورة الإنسان، سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني كان هذا الكون ولم يكن للإنسان فيه ذكر ولا وجود. ينبغي أن تسأل نفسك، من الذي جعل لك ذكرا وجعل لك وجودا؟ وأنت في العلم لا تؤمن بالعشوائية، أنت في العلم تؤمن بالسببية وأن لكل شيء سببا، وتبحث عن الأسباب وعن المقدمات للنتائج. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة، ثم يقول أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. انظر إلى هذه المراحل، من نطفة أمشاج ولم يقل أخلاط. وفي فرق بين أمشاج وأخلاط؟ نعم فيه. الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن الكريم بحسه اللغوي المرهف يبين، انظر إلى كلام الحكيم، إلى إحكام الكلمة القرآنية، إلى إعجاز الكلمة القرآنية، أن الأمشاج ليست أخلاطا فقط عشوائية بلا نسب. لا، يقول وافتح مفردات القرآن الراغب الأصفهاني أو انظر إلى كتاب معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم في دار نهضة مصر. أمشاج هي أخلاط اسمع متمايزة. يبقى النطفة حين يأتي شيء من الرجل بحساب معين بعدد معين مع شيء من المرأة بعدد معين، هذه أمشاج ليست أخلاط عشوائية، ليست عشوائية. هذا الفرق بين الأخلاط وبين الأمشاج، أن الأمشاج بنسب متمايزة معلومة موضحة، ما ينفعش أقل ولا أكثر ولا زيادة، بنسب متمايزة، أخلاط متمايزة، ليست أخلاطا عشوائية. أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. وانظر إلى العظمة، أن الأصل النطفة وقبل ذلك هذا التراب خلق الله منه ذلك الإنسان فجعل له سمعا وجعل له بصرا وجعل له عقلا وجعل له قلبا وجعل له وجعل وهيأ له هذا الكون وأسبغ عليه نعمه ظاهرة باطنة. ينبغي أن تعترف أنك مدين في وجودك وفي النعم التي تحيط بك إلى هذا الخالق وإلى هذا المنعم وإلى هذا الإله القادر العظيم. لذلك إنكار وجود خالق إنما هو عدوان على العقل، يعني عدوان على قواعد العقل التي نحلل بها، عدوان على المنهج العلمي ضد العلم. كيف ننتقل من بداية سورة الإنسان إلى سورة النبأ؟ وأول آية عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عن يوم القيامة الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. كل هذه آيات يعني دلائل قدرة لعظمة الله سبحانه وتعالى. أي عاقل وبخاصة الذين لهم صلة بهذه العلوم ينبغي أن ينظروا إلى هذه الآيات، دلائل القدرة، شواهد الحق، براهين الإيمان في هذه الآيات الله يقدمها على أن العاقل والعالم ينبغي أن ينصف وأن يرى قدرة الخالق. هل جاء إله آخر وقال أنا خلقت الجبال على نحو ما أخبر ربنا؟ أبدا. والله يذكر هذه الحقائق بدقة متناهية تواكب حقائق العلم الحديث، ليس ذلك عبثا. ثم بعد ذلك، بعد بيان دلائل القدرة، بعد بيان أمور ودلائل الإيمان وشواهد الحق، يأتي ربنا سبحانه وتعالى يذكر إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يذكر يوم الفصل يفصل فيه بين الحق وبين الباطل، بين الخير وبين الشر، بين الهدى والضلال، بين الفساد والصلاح. يعني ليس عبثا ما أنتم فيه، ليس عبث أبدا، ليس عبثا، ولكن هنالك يوم، يوم الجزاء، يوم الفصل، يوم الحساب. ثم يبين ربنا سبحانه وتعالى أن الذين تعدوا وجاوزوا هذا الحق لله الخالق مع وجود هذه الآيات ودلائل القدرة وشواهد الحق وشواهد اليقين وبراهين الإيمان مع إنكار كل هذه الآيات، فإنه يتوعدهم بما يترتب على هذا الإنكار، بما يترتب على هذا الإنكار. فيبين ربنا سبحانه وتعالى بأن لهم الجزاء الذي يناسب فعلهم. إن يوم الفصل كان ميقات، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج، وفتحت السماء فكانت أبواب، وصيرت الجبال فكانت سراب، إلى أن قال إن للطاغين مآب لابسين فيها أحقاب لا يذوقون فيها برضا وشرابا. الطغيان مجاوزة الحد، الذين تجاوزوا هذا الحق بعد براهين الإيمان وآيات القدرة التي بيناها لكم، بيّنها الله في الكتب، بيّنها الله في القرآن، بيّنها لكل عاقل، لكل عالم. ثم يبين هنا بعد ذلك أن ذلك الذين كذبوا بآياتنا، معنى الآيات هنا له فضاء دلالي، له مستويات من المعنى. المعنى الذي يأتينا من هذا السياق هي الآيات التي جاءت في صدر الصورة، المعجزات التي أخبر الله عنها، آيات القدرة، براهين الإيمان التي أخبر الله عنها، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا إلى آخر ذلك. هذه الآيات كذبوا بها فحق عليهم ما استحقوا، لأن التكذيب بشيء واضح بحقائق يقوم لها العلم إنما هو من أشد ألوان تجاوز الحدود في الطغيان والتكذيب، فنالهم ذلك العقاب، نالهم. الإنسان يا أحباب الذي في الدنيا حين يكون هنالك شيء له قيمة، له مكانة، إنسان صنعه، ثم يأتي وينكر أنه أخذ هذا أو انتفع بذلك أو ما جاء، نقول هذا مزور، هذا كذا، ويناله العقاب ويأتي إليه القانون. فما بالك بحقيقة الحقائق بالله الخالق سبحانه وتعالى. حياتك أنت لا تملكها، لماذا؟ لأنك أنت ما طلبتهاش، لا أبدا، ولا تستطيع أن تقيمها أبدا. لو سابوا لك القلب والكلى والعين والمخ والأعضاء دي تصيرها، تصيرها ازاي؟ هتلخبط الدنيا. يعني إنسان يقوم بس بعملية قلب، شوف يفتحوا ايه، يجيبوا قلب صناعي وكذا واحد وكذا لمدة ساعة او لمدة يعني وقت محدود. ده لو ناس عايزة بس تشوف خلية عايزة لها من الجهد الجهيد والوقت الطويل، ولا يستطيعون إنشاء خلية واحدة. حتى في مسألة الاستنساخ، هم لم يخلقوا، هم أخذوا خلية وبعدين ينموها على نمط ما عرفوا من هدي الخالق سبحانه وتعالى. المهم، فربنا سبحانه وتعالى يبين أن التكذيب بالآيات ودلائل القدرة ودلائل الإيمان له مردوده، فينبغي أن يعود العقلاء إلى هذه الحقائق. ثم ماذا؟ ثم يأتي بعد ذلك بيان إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب، إلى آخر هذا البيان لأهل التقوى، لأهل الإيمان، لمن صدق وأنصف واهتدى عقله إلى هدي الله سبحانه وتعالى. ثم يختم ربنا سبحانه وتعالى بختام يرتبط ببداية الصورة، فالصورة كانت تتحدث عن هؤلاء الكافرين الذين ينكرون يوم القيامة وينكرون البعث وينكرون النشور وينكرون وجود إله خالق، وارتضوا بالأصنمة والآلهة المزيفة هكذا. فالله سبحانه وتعالى يبين في نهاية الصورة جزاء هؤلاء الكافرين بعد أن بين لهم الآيات ودلائل القدرة والمعجزات. إنه الكافر في يوم القيامة سوف يندم ندما لا مثيل له، يتمنى أن لو كان ترابا، ليس له في هذا الوجود ذكر وليس له في هذا الإلحاد نصيب، لأن العاقبة تكون كذا. فمن باب الإنصاف العلمي الإلحاد جريمة وأكذوبة، ومن باب الإنصاف العقلي فالإلحاد أكذوبة وجريمة. وينبغي للإنسان أن يقيم أحكامه على حقائق وليس على أوهام أو ظنون أو هوى. ومن هنا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن الله سبحانه له غيب السماوات والأرض. المشاهد لله والغيب لله، لكن الغيب هو الذي تحذره ولا تستطيع أن تتعامل معه، هو يفاجئك لا تستطيع أن تأخذ الترتيبات بشكل. ومن هنا ولله غيب السماوات والأرض، من الذي يحميك من هذا الغيب؟ أيا كان ذلك الغيب، الذي يحميك منه هو الله سبحانه وتعالى، الذي يجعلك في ملاذ آمن هو الله سبحانه وتعالى. الجوائح والكوارث التي يتعرض لها البشر والابتلاءات، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الذين يلحدون إن تعرضوا لكارثة من الكوارث ليس أمامهم إلا سبيل واحد، يروح ينتحر ويموت خلاص. لكن المؤمن رجاؤه في الله لا ينفد، أمله في الله لا ينقطع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويعلم أن في مقادير الله ما يمكن أن يحول الأمور ويقلبها رأسا على عقب وأن يحول الحال إلى أحسن حال. لذلك مساحة الأمل عند المؤمن ومساحة الرجاء واسعة جدا، لأنها تتعلق بالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وأيضا للمؤمن الصادق الذي آمن، إنه ينظر إلى مسألة التحليل والتحريم كيف تكون، يعني التشريع الذي تسير عليه كيف يكون، على قاعدة سوف تسير. العقل يخطئ ويصيب، العلم يكتشف كل يوم شأنا جديدا. وأنا أديك مثال بسيط، القهوة. القهوة شيء بسيط، تفتح في النت والبحوث تجد عشرات البحوث عن ضرر القهوة، تجد هنالك بحوث كثيرة تثبت أن القهوة منافع وأن للقهوة كيت وكيت 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 وكيت، سيحتار الناس. إنما ربنا حين التشريع سيكون له أساس بعلم الخالق، يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ميزان الحلال والحرام، كيف تصرف هؤلاء فيه وكيف سيسيرون فيه. ميزان الأخلاق، البشرية مضطربة في هذه الأمور. يعني أرقى الدول حضارة في سان فرانسيسكو تقوم مظاهرة في وقت سابق تطالب بإباحة الإجهاض للمرأة إذا حملت المرأة ورأت أنها لا تريد هذا الحمل، من حقها بحسب القانون الذي يطالبون به في هذه المظاهرة أن يكون مباحا، هذا حق لها، ولا حق لهذا الحي الجنين في داخل بطنها. بعدها بأسبوعين تقوم مظاهرة أخرى تطالب بتجريم هذا الشيء. البشرية يشتجر الخلاف فيها في هذه الشؤون. والملاذ الآمن هو الله. من أول لحظة هبط آدم على سطح الكوكب الأرضي وجاءت وصية النجاة من الله عز وجل. قلنا اهبطوا منها جميعا إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ليه ده عايز يروح للضنك والضياع والعذاب؟ فمن هناك في سورة البقرة فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. التأمين الإلهي، ربنا هو الملاذ الآمن، الملحد هو الخاسر الأكبر للإله، هو المحروم من كل أفضال الإله، وتصبح الأعضاء كل الأعضاء ناقمة على هذا الإنسان، حتى اللقمة التي يأكلها تسبح وهو ملحد والعياذ بالله، حتى الثوب الذي يستديه يصبح ناقما عليه، لأن الثوب يسبح وهو ملحد بالله، لا يعترف أصلا بوجود الإله الخالق، فهو منكر لكل ذلك. حتى الأرض التي يسير عليها، حتى الهواء الذي يستنشقه يصبح هكذا منبوزا من كل خلائق الله، لأن ربنا بيّن أن الكون كله مسبح لله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأنت وحدك يا ابن آدم، أنت وحدك المحروم، أنت وحدك الشارد أيها الملحد، أسرع بإنقاذ نفسك وارتمي في أحضان الإيمان لتنعم بهذا النعيم. هذا بعض البيان من قرآن الله عز وجل، ولا تزال التأملات والرحلة موصولة بهذا الهدي المبارك الذي أسبغه الله سبحانه وتعالى علينا. نحمد الله على نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة نبينا صلى الله عليه وسلم ونعمة القرآن. الحمد لله أن هدانا للإيمان والإسلام والقرآن. واهدي ربنا كل شارد وكل عاص وكل ملحد. وأنا في النهاية أقول لكل إنسان باحث عن الحقيقة أو عنده تمرد داخلي، توجه إلى الخالق بدون ذكر أي شيء، بشيء بينك وبينه أنك تريد الحق بس بصدق، وسترى النتيجة، سترى الإنقاذ الإلهي. وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب. وعلى خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.